بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريف الخامس والعشرون. فصل، وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا فالذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقال من الأكثر إلى ما هو أكثر منه. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس. وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه ويورث المقت بين الناس. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا يحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنه يغمز امرأة فقال: مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبك لي؟ لا يكون في جنسك خير أبدا. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنا رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم بهم، فهو أرحم بكم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، وإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فمنه أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا يستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام، ولقد حكى لنا من ذلك شيئا كثيرا عن ناقص العقول كالخدام والنساء. وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه، وفيها شهوة غالبة فيصور ذلك، فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان. وكمال الإيمان أن تقوم به يقيم بها أمر الله، رحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعولا به على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية، فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك ولكنه مذمة كل شر وخبث، وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا لأنه مخلوق من نطفة خبيثة، وإذا كان الجحد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجحد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخذ وأخبث وأوقح، وهو جدير أن لا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيب الله له ما يفسده عقوبة له، وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق بعلم نافع ولا لعمل صالح ولا توبة نصوح. والتحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته حسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر عن نحو هذا الذنب، وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح، ولا استبرك ما فات وأحيا ما أمات، ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات بخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي رحمه الله يعلم أن لسوء الخاتمة
تفاوز الآيات الغاز وهذه الأحبار وما جاء في كلها من الآيات والأحاديث كلها تتعلق بالتحريم الزنا والعياط وجميع الفواحش، وما شبه فحشة الزنا منبح الفواحش وتجر إلى فساد جميل على الأسرة كلها، أسرة الزاني والمزني بها، وهكذا المراد فره عظيم وفساده كبير. ولهذا قال جل وعلا ولن لا يشربوا المزور ولن يعلموا مع الله اله اخر ولا السنه التي حرم الله الا بالحق ولا يغلو ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلو فيه مهانا الا من تاب. قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. قال في قال ومريد يخافون فاحشه ما صدق فيها من احد من العالمين. فالواجب على كل مسلم ومسلم الحذر من هذه الفاحشه والحذر من اسبابها لان شرها عظيم وفسادها كبير الزنا واللواط، يجب الحذر من ذلك من اسبابه. ومن بدا بشيء من ذلك فالواجب التوبه والاصلاح والله يتوب على الفائده عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يعرف المسلم يريد المسلم يريد المسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الا بعد ذلك في بلدان من نفسه نفسه تاركه بدينه ومفارق للجماعه. وجعل هذا جعل الزنا من قتل النفس مع الردة. من حديث آخر: من وجدتموه يعمل عملكم منه فاقتلوا فائده ومقتول منه. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحذر ما حرم الله عليه من شأن آخر، وأن يحذر فاحشة الزنا بالأخص، ويحذر أسبابها، فإن عواقبها وحسنها وشرها كثير وأسبابها كثيرة. فالواجب الحذر من ذلك بما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير على لفائده وأسرته وجماعته وليحذره. وهكذا لما تصرف عظيم وفساده كبير حد صاحبه القتل الفائل محروم من غير الفساد وايضا الشر. نسال الله النبي المسلم العافيه والسلامه ولا حول ولا قوه الا بالله.
العاشره من منافع غض البصر: ان بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال احدهما عن الاخر، وان يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تقنعك على ما وراءها. فصل: الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب، وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل. ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار أشياء لا تنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخفة همته. مثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون منهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. فصل: إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه. وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله، أو لكونه وسيلة له إلى محبته، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته وينقته لذلك، ويبعده ولا يرضيه بقربه، ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه. فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر بما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختل العبد إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره، فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو محبة النيران أو محبة المردان أو محبة النسوان أو محبة الإماء أو محبة العشراء والخلان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
هذه سبحانه العظيمة ترشد العبد إلى أن شهادته ونجاته في حب الله وإنكار الله وإمارة القلب من محبته وخوفه ورجائه والشوق إليه، وأما إطلاق البصر في ما يستحيه الإنسان وما يخواه من الدنيا وسيلة إلى فساد القلب، وأن يكون قلبه خربة بسبب ما حل به من الهوى والشهوات. وغض البصر وسيلة إلى طهارة القلب واستقامته وسلامته، وإطلاق البصر فيما يستفيد الإنسان وفيما يهواه من الصور من النساء وغير النساء وفيما يتعلق بحب الدنيا وأطماعها، لا شك أنه وسيلة لفساد القلب أو مرض. وصلاح العبد في أن يكون قلبه متعلقا بالله محبا لله معظما لكلماته، وأن يكون قويا في ذلك صبيرا على إثار محاب الله وترك ما يخالف ذلك. هذه أسباب السعادة، أن يكون قلبه مأمورا بحب الله، مأمورا بالشوق إليه، مأمورا بحب ما يصل إليه من الطاعات، وأن تكون قويا في ذلك مجاهدا في ذلك على صلاح قلبك وعلى إبعاده مما يفسده ويفسد هواه. والذين جاهدوا فينا لنهدنهم سبلنا. لابد من الجهاد، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. وجعلنا من أئمة هدينا بأمرنا لما صبروا وكانوا بآلة المؤمنين. أعطاهم الله العلم والبصيرة بمحب الله وما يرضيه، وأعطاهم الله القوة على ذلك والصبر على ذلك حتى كانوا سعداء بحب الله معظم لحرمات الله أقوياء في ذلك، يغارون ما جعل الله ويعبدون حب الله ويصارعون إلى مراد الله ويبتعدون عما يسر الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يصيب في صلاح قلبه وإمارته بتقوى الله عز وجل والحذر مما يبعده عن الله، فإنه متى أطلق هواه وتابع ما تستغل نفسه صار عبدا لهواه، ومن اتخذ إلها هواه هلك. ومتى خان نفسه وجاهدها في حب الله واتباع مرضاته وإيثار ما أمر به وما يحبه على هوى النفس تمته السعادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويعذبكم ويرضكم. خلاف من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود يقول بعد أن ينقذه الله كما يكره يكره الله. فحبه لله وبغضه لله لا للهوى وحب الصور أو حب المال أو النساء أو المرضان أو غيرها، لا يكون حبه لله. يجاهد نفسه يجاهدها حتى يعمل قلبه بتقوى الله، حتى يعمله بخوف الله ومحبته، ثم الذي بين المجاهده والصبر على الاستمرار بين الثبات في طاعه الله ورسوله والبعد عن ما نهى الله عنه ورسوله. من متى يكون النجاه؟ هذا هو سبيل السعاده، وهذا هو الذي مدح الله به من شان عباده بقوله: وجعلنا من الائمه يهدون بامره لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. قال فيه جل وعلا: إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والثمرة والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وعلم عظيم. أي عشر صفات من أولياء الله الصادقين في محبة عشر: إسلام، رجوع لله، إيمان صدق مع الله، قانتين طاعة القيود طوال الطاعة والاستقامة عليها، متصدقين، صابرين، خاشعين، حافظين فروجهم، صائمين، داخلين الخير والبر بين المال والنشر. هكذا يؤمن تبتدع في قلبه وفي أعماله هذه الخصال العشر. كلما كمل إيمانه كملت هذه الصفات، وكلما ضعف الإيمان ضعفت هذه الصفات. وفق الله للإيمان.
وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وكان مشروع يسميها حبيبة أول حب كان في الإسلام
حب
وكان مشروع يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أمي سلمة أسألها: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو قائم؟ فقالت: لا. فقال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو قائم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها. وذكر سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق لشغفه بها وقلة صدره عنها. وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها ويقبلها، وكانت تكثر أن تقول له: يا بطرون أنت قالون، يعني يا مولاي أنت جيد. ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا وقال: قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالوني. قال أبو محمد بن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. وقال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، رأيت امرأة فعشقتها. فقال: ذلك ما لا تملك. فالجواب: وبالله التوفيق، إن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الحرام والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم. ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تأليها، وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تخلف إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجود محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول وما أفرغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم إليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه؟ وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
نهاية الوجه الأول فضلا اطلب الشريك لإكمال الوجه الثاني.
والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه، فإنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجود محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم إليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه. وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان: الجمال والجلال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب بذاته من كل وجه سواه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض. والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم. فالله تعالى يوالي عبده بحسب محبته له، ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من يسوي بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أنداد يحبهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من يسوي بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار بمعبوديهم: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبة عباده من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داعم القلوب إلى تعلمه ومحبته، بل تمكينه عبد ويقضي وطره من معصيته يعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. ولو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد يلؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فلأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله تعالى يريدك لك كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لي. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معدل عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة سواه؟ وأيضا كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لي. نعم.
وأنا أريدك لنفسي ما فيش العبد، لكن هذا معنى آخر. ما لا يعني محبتهم يعني نفسي يحبون أنا أحبه يعني نفسي. إما زوجة وإما ولد يفأة وإما إنسان يفأة، أما الله جل يحب عباده لأنفسهم، فأحبوه حبه لأنفسهم وأحسن إليهم وهو غني عنهم جل وعلا.
وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. ورب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. والدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء نحوا. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبك بالمطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمنه، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزمن وينفوه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل، يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، دعاه بنعمه وإحسانه، وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده. ثم نزل إليه سبحانه نفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنظر إليك بنفسي، ألقاك في النوم. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يظهر بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويطير العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه؟ فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد، وأبصر من ابتغي وأرأف من ملك، وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجا إليه، وأكفى من توكل العبد عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض مهلكه إذا يأس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه الكريم، لم يطاع إلا بإذنه، ولم يعصى إلا بعلمه، يطاع فأشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع، فهو أقرب شهيد ويعفو وحقه أضيع، فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعهد وأعدل قائل بالقسط، حال تهذيب النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال فالقلوب له مخبية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه منهوف وعنت الوجوه بنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كلمه ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه وشرقت بنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وفرحت عليه جميع المخلوقات لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور ولو كشفه إلى أحرق السبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه ما ساد بادل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره.
هو رأيه هذا رحمه الله أعلامه القيم المتوفى سنة 51 رحمه الله يبين هذا جاهز جواب الجاهل من شاء على الدواء الشاهد يبين أن العشق والحب في تفصيل فلا يظن كله ولا يكون بكله وفيه تفصيل وينقسم كما نحن به مهنين وطيب وقبيل فأعظم الحب الحب وأكمله وأوجبه حب الله جل وعلا لأنه ينعم المحسن من أنعم عليك وأحسن إليك وإلى آبائك وأسبابك وهداك بالإسلام وأرسل لك الرسل وأنزل الكتب ويرسل لك النعم وهو غني عنك سبحانه وتعالى فأعظم الحب حبه فيجب الحب له وحده ويكون له كمال الحب وكمال الذل لأنه ينعم الحقيقي ولأنه ملك كريم ولأنه محسن عظيم من أحسن إليك وإلى آبائك وأعطاك عن الخير وهداك للإسلام وأعد لك الجنة فهو يجب حبه أفضل حب فلا أحد يشرح الحب على كمال سواه سبحانه ومن سواه إنما يحب إذا كان تبع لمحبته في محبة الرسل المحبون لأنه رسول الله ومحبة المؤمنين يحبون لأنه من أحباب الله من أوليائه ومحبة الوالدين والأقارب لأن الله أمر بذلك إذا كانوا على الإسلام والهدى فلا يحب أحد المحبة الصادقة إلا يحبه فمن أحب غيره من أجل الحب العادل أجل به فالحب الصادق والحب الكامل والحب الأساسي لله وحده سبحانه فهو يجب أن يحب صدقا من القلوب محبة توجب طاعة أوامر محبة توجب ترك نواهي محبة توجب إخلاصها في الأعمال محبة توجب يقف عند حدوده ولهذا قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من كان يحب الله صادقا فبالحق ذلك ولكن يبين على ذلك باتباعه شرع الله هذا كان الإنسان الصادق الدليل على صدق المحبة لله أن تكون تابعا لشرع الله مؤمنا بالله مستقيما على دين الله فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه من يحبه وبدل منه إذا كفر بدله مؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبه من يحبه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين في دار دين سبيل الله ولا خير ولا شر فيقول جل وعلا ذما لمن أحب غيره مع محبته فمن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحب المتحب الله فالواجب على جميع المكلفين أن يحب الله المحبة الصادقة الجميع من الجن والإنس من الرجال والنساء من العرب والعجم من الريوف والغير العامة الواجب على الجميع أن يحب الله المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص الأمة وعبادته وحده وطاعة أوامره وخوف نواهيه يقدم الجارح على كل أحد. وإذا كان الرسول بهم يقول عمر رضي الله لما قال عمر الرسول يا رسول الله أنت أحبه لكم مثل من المشي قال النبي يا عمر لا يا عمر حتى أكون أحب إليكم من نفسي فإذا كان هذا بحق النبي فكان بحق الله يقول صلى الله عليه وسلم لا يحبكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان حسنا فالله أولى وأحب قال النبي صلى الله عليه وسلم من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إلى ما شاءه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يفرح بعد أن ينقذه الله فما يكره أن يقذه الله فربك ليحسن إليك وإلى أخاك سبق لأمك وبعد ولادتك وإلى أم فبنت واستقليت بالعمل وكنت فعلا تأخذ وتعطي فلن يعلم عليك. أعطاك السمع والبصر والعقل والقوة ويسرك أسباب الرزق من المشرق لأن تعبده وتطيع أوامره وتنفذ كما أمر به ويكون له الحب كله وله الخضوع كله وله الطاعة كلها وله جل وعلا الخوف الكامل. قال تعالى فلا تخافوه بخافوه إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا في كتابه انه كان يسال كفرا ويدعو رغبا ويعلم رسالته ويدعو رغبا ورهبا يصنع مما يصنع سعيد. قال تعالى اولئك يقولون يبتغون رب الناس ويعزه مقرب ويرجو رحمته ويخرجون عذابه. ويقول سبحانه فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم واخشوني. فالواجب ان يخشى سبحانه وان يرجع. هذا من يجمع بين المحبة والخوف. لا بد من هذا. يحب الله ويطيع أمره ويخاف الله ويندفع عنه. هذا الواجب على جميع العباد. يقول غيث النبي رحمه الله وعباده الرحمن لهذا تصده مع ذل لقاء عابده هما قد دازوا وعليه ما فلف العباد دائر ما دار حتى قامت القطبان وما داره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالواجب على كل احد أن تكون محبة الله غاية حبه، أن يحب الله غاية الحب، وأن يخافه غاية الخوف، وأن يعمل بمقتضاه، يعمل بمقتضاه الحب والخوف، فيؤدي ما أوجب الله محبة الله، وطاعة الله، وخوفا منه، ويحذر ما عصى الله وشركه، محبة الله والعظيم الله، وحذرا من عقابه. ثم المحبة بعد ذلك من الرسل، أتباعهم، من أهل الإيمان، تبعد محبة الله، كذلك ما يحبه طبعا محبة الله. ما يقوته الطعام والشراب محبة الدفاع هذه محبة طبيعية لا بأس بها إذا لم تشغله عن طاعة الله ولم تقره من طاعة الله. فلما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يحبونك على عائشة؟ فهو الرجال قال أبوها يعني أبو بكر الصديق. فهو أحب الناس يا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ناظر وعاون فاتبعه في شدة وجهه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. المقصود ان الواجب الحب في الله وبغض الله. تبعا لحب الله فانت تحب احباب الله وتبني بها اعداء الله. تبعا لمحبه الله والايمان به وانكار حقه. فلهذا تحبه اعلم حب. وتعادي اعدائه وتبغضهم اعظم بغضا لانهم اعداء الله. وتحب اولياء الله من المؤمنين والرسل واتباعهم تحبهم في الله. وتبني بها اعداء الله لانهم اعداؤه تبغضهم وتكرههم في الله. ثم بعد هذا جعل أحببت أشياء أخرى كمعشرة من زوجة أو ولد أو أخ أو قريب أو صديق هذه محبة خاصة لا تقرح محبة الله. إن أحببت محبة لا توقع بها في الله ولا تعوقها ما أوجب الله. محبة عادية إما في الله لأنه يطيع الله وإما لكونه أحسن إليك أو أعانك على شيء أو ما أشبه ذلك أو لأنك يوافق طبعك كما تحب الماء البارد في الصيف وتحب الطعام المناسب ونحو ذلك واللباس المناسب هذه محبه طبيعيه لا تؤثر في حب العباده لا تؤثر في حب الله وحب رسوله لان هذه محاب طبيعيه محبه مناسبه في الاكل والشرب واللباس والمسكن والمركب هذه محبه طبيعيه لكن الذي يجب ان يلاحظ ان يحب في الله ويبغى في الله من ولا بالله ولا بعد الله فيحب اولياء الله لانه احباب الله ويبغض اعداء الله لانه اعداء الله فيحب ما احبه الله لان الله احبه ويكره ما كرهه الله لان الله كرهه هكذا المؤمن واتقى الله في جميع.
وقد قال تعالى عقيب ذكره ما حل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيحين من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي الحديث عدة فوائد منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. ومنها الأمر بمداوات الإعجاب بالمرأة الموبخ لشهوتها بأنفع الأدوية وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته. وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح، كما في سنن ابن ماجة مرفوعا: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواء شرعا، وقد تداوى به داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة. فالرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره، وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد له النكاح فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: أنتن زوجكن هذيكن، وزوجني الله من فوق سبع سنوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهم. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها. وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال: عائشة. وقال عن خديجة: إني رزقت حبها. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جرولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطأ، بخلاف الأمة المشترى. والفرق بينهما أن انتساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام إلى الجارية يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما أعطيتني مريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد. فطفقت يومي كله متراقبا لأراك في نومي ولست براقبي. فأجابته الجارية تقول: خيرا رأيت، وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد، إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي ماهدي، وأراك بين خلاخري ودمالجي، وأراك فوق ترائبي ومجاسبي. فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع بن برخية: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهمنا من وزر؟ قال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألتني لما كنت أجيب إلا به. فعشق النساء ثلاثة أقسام: عشق هو قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، وهذا العشق نافع لأنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله له النكاح، وأكفل البصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء عن العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه ويبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب، وصدق اللجأ إليه والاشتغال بذكره، والتعوذ بحبه وقربه، والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته، فليكبر عليها تكبيره على الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. والقسم الثالث من العشق: عشق مباح، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، بل أنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه، ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وترك طاعة هواه وإيثار مرضاة الله وما عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فالاوضح المؤلف رحمه الله في هذه الكلمات ما يتعلق بالعشق، ما يحرم منه وما يباح، وان الرجل قد يبتلى بالعشق فيما حرم الله وفيما احل الله، فما كان عشقه فيما حرم الله من زوجته ومن يمينه هذا شيء محرم الله من اسباب العفه، مثل ما قلنا من اسباب السلامه وعدم التطلع الى غير، وهذا وقع لكثير من الناس محبة الرب لأخه لأنها وافقت أخلاقه ووافقت سيرته، وهذا ما أحبه الله، كمحبة النبي في أزواجه وأبي عائشة وأبي الأخص، وكما جرى لسليمان وداوود وغيرهم، فالمحبة للزوجة أو محبة لامرأة تترفرف فخطبها وتزوجها كل هذا لا بأس به، لأنه من أسباب العفة، من أسباب السلامة، من أسباب ثبات القلب وراحة الضمير، من أسباب وجود الذرية. أما العشق الثاني فهو ما يتعلق بإسم الصور المحرمة، فالشيء الذان اسم المردان هذا من أقبح المحرمات ومن أقبح السيئات، وهذا لقوم لوط الذي خسر الله بهم الأرض وأهلكهم بما عندهم من الكفر بالله وعشق المردان وتعاطي المضاد مع عبد الله، هذا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر ومن أسباب بعد من الله عز وجل. الثالث العشق المباح الذي يقوده الى الزواج الشرعي هذا لا باس به، عند ذكر امراه صالحه واصطبها ويتزوجها هذا لا باس به، انما الواجب الحذر مما حرم الله، فتتزوج بالطريقه الشرعيه ولا حرج، وعليه ان يحذر ما قد يغيره الشيطان من الاتصال الذي لم يمنحه الله جل وعلا، فالله سبحانه انما اباح لعباده ما شرعه لهم وجعله يسر لهم، والعاقبه الحميده من اختيار المرأة الصالحة والنسب الصالح وحرم حذر من خلاف ذلك، فالواجب على المؤمن أن يتحرى ما فيه صلاحه وأن ينظر فيه ما يخطب، فإذا كان في ذات الدين ممن كفر نفسه خطبها وصار في ذلك عفة له من أسباب سلامته من شر كثير. والأمر الآخر هو الحذر من التعلق بالصور الأخرى التي لم يحر الله له، التعلق بها او النظر اليها
أو يخلط بها أو ما يتعطى أو فعل ما يتعطى ما يزره إلى محرم هذا هو الذي يجب الحذر منه. وأشد ذلك وأعظمه نصف المرجان الذي فيه الهلاك والضرار كما أخذ الله ظلميت لذلك ولكفر ما شاء الله العظيم. فالمؤمن يتحرى في حاجته يتحرى المرأة الصالحة والتي تناسبه في جمالها وفي نسبها وفي أخلاقها يتحرى ذلك، وإذا فعل ما يوصله إلى ذلك بالطريقة الشرعية وهذا هو المطلوب كما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فالربيات الدين كلها كذلك.
جزاك الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.